أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والرقيق، يعني لا زكاة في الرقيق إلا في التجارة. أما أنه لا زكاة في الرقيق إلا في التجارة، يعني إذا كان عنده عبيد مثلا اشترى، فهل فيها زكاة أم لا؟ المعروف أنه لا زكاة في الرقيق إلا إذا اشترى للتجارة، تاجر يشتري ويبيع، نخاس، والنخاس من سوق النخاسين. أما أنه لا زكاة إلا في التجارة إلا يتاجر به، يستفاد ذلك من موثق السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة، يعني تشتري حتى تتاجر به. ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة، فإنه من المال الذي يزكى، يعني يدخل في رأس مال التجارة، رأس مال التجارة. المراد من زكاة الرقيق، كيف نزكي الرقيق؟ هو دفع عن كل رأس في كل سنة صاع، صاع من رطب تمر، من تمر، صاع من تمر كل سنة على كل رأس صاع من تمر. ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة، فإنه من المال الذي يزكى. هذا هو المراد من زكاة على الرقيق، دفع، يدفع صاع من تمر كل عام. قالوا: هذه الرواية محمولة على نفي التأكيد، محمولة، ولا عندنا بعض الروايات لا، على كل رقيق، ليس فقط للتجارة، حتى غير التجارة. لذا قالوا هذه الرواية محمولة على نفي التأكد، يعني لا يتأكد الزكاة في الرقيق الذي ليس للتجارة، لا تأكد فيه الزكاة إذا لم يكن للتجارة. قالوا بدليل حسن الزرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر من أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 17 من أبواب ما تجد فيه الزكاة، حديث 1 أنهما سئلا عما في الرقيق، بالرقيق مطلق سواء كان للتجارة أو غير التجارة، سئلا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر، فقط صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول. ثمن يعني رأس مال التجارة. هنا انصافا إذا تأملنا في هذه الحسنة، إذا تأملنا يبدو والله العالم تحمل على محمل آخر، يعني يمكن تحمل على زكاة الفطرة. زكاة الفطرة بصاع من تمر، وكأنما الآن يقول: إذا كان الإنسان عنده رقيق وحال الحول، بمعنى حل الهلال، يعني هل شوال، هذا معنى حل عليه الحول، ماذا يفعل؟ يعني يدفع زكاة فطرة عن الكل أو ما يدفع، أو فقط إذا كان للتجارة يعني رأس المال يزكي رأس المال؟ قال: ليس على أكثر من كل شخص ليس أكثر من صاع، صاع من تمر. وزكاة الفطرة صاع، وزكاة الفطرة صاع، أربعة أمداد لمدة ثلاثة أربعة كيلو، يعني ثلاثة كيلو. صاع الفطرة هكذا الفطرة، ليس أكثر من صاع. وبناء عليه فيمكن أن تحمل هذه الرواية على ذلك، تحمل على زكاة الفطرة، ممكن أن تحمل هذا المعنى فتكون خارجي عما نحن فيه. الصافة قرين هو يقول ليس في الرأس شيئا أكثر من صاع من تمر، واضح كأنما على الرقيق، على كل الرقيق، ما قال للتجارة. إذا حال عليه يعني إذا هل هلال، إذا هل الهلال يعني هل هلال شوال حال عليه الحول. زكاة الفطرة والله العالم أنا ما أجزم، يعني ما أستطيع أن أجزم، لكن ممكن حمل، يمكن تحمل على هذا المطلب. نعم، على كل حال إن أمكن أمكن، ما أمكن وقلنا لا مراد منها زكاة الرقيق غير زكاة الفطرة، فيصبح هكذا أنه إذا كان عنده رقيق وليس للتجارة يدفع، يستحب أن يزكي عن كل رأس صاع من تمر. وإذا كان مال التجارة يعني ثمن العبيد يدخل في رأس المال للتجارة، هذا يدخل في رأس المال. ثم قال الشهيد رحمه الله والعقار يعني استحب، والعقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله، تستحب. قيل ولا يشترط فيه النصاب ولا الحول. العقار يقول صاحب المدارك، العقار لغة الأرض، هذا في اللغة، لم يقال عقار عنده عقار، يعني عنده أرض، هذا في اللغة. ولكن المراد هنا ما يعم البساتين والخانات والحمامات. يقول عنده بستان، عنده حمام، عنده خان ينزل فيه المسافرين، هذا اسمه أيضا عقار. المراد هنا يعني هنا يقصد في استحباب زكاة، زكاة العقار يعني ما ينتج من العقار. مراد من العقار ليس فقط الأرض، يشمل البساتين والخانات والحمامات ونحو ذلك. يقول على ما صرح به الأصحاب، أو صرح هكذا الأصحاب. ثم قال واستحباب الزكاة في حاصلها، في حاصل العقار، وفي الدكان أيضا عقار بناء على ذلك، يعني المحل اليوم أيضا عقار، فيستحب الزكاة في حاصله أيضا. قال واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوعا به في كلامهم، يعني كلام الأصحاب مقطوع به، يعني استحب الزكاة في حاصل هذه الأمور. ولم أقف له على مستند، يقول أنا ما وجد دليل يدل على استحباب الزكاة في حاصل العقار، عقار أي عقار، حتى المنزل الذي يؤجره أيضا عقار، المحل أرض يؤجرها للزراعة، حمام عنده، بستان، أي شيء كله يدخل تحت اسم العقار. يقول واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوعا به في كلامهم، ولم أقف له على مستند، يقول أنا ما وجدت مستند لهذا الكلام، ما وجدت. وقد ذكره العلامة في تذكرة والمنتهى مجردا عن الدليل، يعني العلامة رحمه الله في التذكرة في المنتهى ذكر أن يستحب ذلك ولكن لم يذكر دليلا، يقول ذكر الاستحباب مجرد عن الدليل، وش الدليل ما عندنا، ذكره مجرد عن الدليل. قال ثم قال في التذكرة ولا يشترط فيه الحول، يمر عليه السنة لا يشترط، ولا النصاب. طبعا مراد النصاب يا نصاب، النصاب أحد النقدين، هذا المراد. لما نقول هل يشترط في حاصل العقار النصاب حتى يزكى، المراد نصاب أحد النقدين، هذا المراد. قال لا يشترط النصاب. ليش؟ يقول للعموم. وشيخ أنت تقول ما دل معنا رواية، من أين جاء العموم؟ نقول من أين جاء العموم؟ وصدقت ما عندنا شيء أبدا. يقول للعموم رحمه الله، يقول للعموم. واستقرب الشهيد في البيان، لا زالت العبارة طبعا لإنسان مدارك. قال واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما، اعتبار الحول والنصاب. النقدين شيء وهذا شيء.
يعني عموم النقدين
للنصاب النقدين. فهمنا نصاب النقدين نعم، لكن 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 لا داخل النقدين للنقدين. لكن احنا عندنا العقار. هل يشترط في العقار النصاب؟ كلام هنا في العقار. قال واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما الحول والنصاب. ثم قال صاحب المدارك ولا بأس به، يعني بكلام الشهيد في البيان. ليش لا بأس؟ قال اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم. يقول يقتصر عادة إذا جاء شيء خلاف الأصل يقتصر فيه على القدر المطلق، والقول بأن العقار حاصل العقار يزكى هذا خلاف الأصل. الأصل أنه ما في زكاة، الزكاة محصورة الواجب بالتسعة والمستحب ذكرنا بالخير وكذا وبعض الأمور والأرز وكذا. فإذا العقار هذا خلاف الأصل، إذا كان على خلاف الأصل يقتصر فيه على القدر متيقن. قدر متيقن إذا كان فيه حول وكان فيه نصاب، يعني ما جمع. قال يقتصر فيه على موضع الوفاق إن تم الوفاق. لأن صاحب ذلك يناقش يعني يتردد، يقول إن تم، إن تم هذا الوفاق لأنه لا مسند له. وفي المسالك انتهى كلام صاحب المدارك. وفي المسالك العقار، قال العقار المتخذ للنمام كالدكان هذا العقار، والخان ينزل فيه المسافرون، والحمام له حمام يأخذ أجرة، الحمامات السابق كانت موجود الحمامات يأخذ أجرة، من يدخل الحمام كان يتحمم ويدفع أجرة. قال العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والحمام يلحق بالتجارة، يلحق، غير أن مال التجارة معد للانتقال. مال التجارة انتقال والتبدل، يعني ينتقل ويتبدل، وإن لم يتبدل لكن معد للتبدل والانتقال. وهذا قار، قال أنا مستقر، دكان دكان يقول دكان، حمام يبقى حمام، لا يبيع يبقى حمام، وهذا قار. ثم قال وفي إلحاق به، يعني إلحاق العقار المتخذ للنماء في إلحاقه برأس مال التجارة، وفي إلحاق به في اعتبار الحول والنصاب قولان. قولان، هل يلحق برأس مال التجارة؟ يقول قولان، وعدم اشتراطهما متوجه، عدم الاشتراط وما ندل على اشتراط الحول ولا على اشتراط النصاب، وعدم اشتراطهما متوجه. قال وهو خيرة العلامة، يعني مختار العلامة، وهو خيرة العلامة رحمه الله في التذكرة، خيرته في التذكرة لا رحمه الله في التذكرة، يعني في التذكرة متعلق بخيرة العلامة، خيرة العلامة في التذكرة رحمه الله مطلقا إلى آخره. كلام الشهيد في المسالك. لعلك تسأل شيخنا، لا بأس هذا قول الأعلام رحمهم الله جميعا، يعني الإنصاف وين؟ ما هو الصحيح في المقام حتى ننتهي من هذه المسألة؟ أقول أولا لا يوجد دليل على هذا الاستحباب. يعني أقصد دليل رواية ما عدا رواية أبدا أطلع. ولو رواية ضعيفة، نعم هناك رواية بعض مستفاد منها، لكن هي يعني مطلب آخر، هي لا يوجد دليل على الاستحباب. نعم ومعروف بينهم ولا راد له، أنا ما رأيت أحد رده ولا راد، فيكون ماذا صار؟ يعني كل ذهبوا إلى ذلك عملوا به، وطبعا لابد أن يكون هناك دليل لهم، ولا من غير المعقول شيخنا كل يتفق على الاستحباب ولا غير شيء، هذا يكشف عن وجود شيء لن نصل إلينا، وعن وجود شيء لن نصل إلينا ولا راد له، فإذا هو متسالم عليه وكفى به حجة انصافا، هذا هو دليلنا تسالم. وأما ما حكي عن العلامة من أنه لا يشترط فيه الحول ولا النصاب للعموم، أقول وين هذا العموم؟ أين دلنا عليه شيخنا؟ العموم ما عندنا، أقول لم نفعل هذا العموم، ولعل مقصوده من العموم، لعل مقصوده رواية شعيب، أقول لعل هو له ما ذكر رواية، يعني نحن نستنبط أن يكون دليله رواية شعيب، نحن نستنبط لعل دليل العلامة رواية شعيب المتقدمة. الوسائل باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ثلاثة، قال كل شيء جر عليك المال فسكه، كل شيء جر عليك المال فسكه، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به، يعني لا تزكي. وين الشاهد هنا في هذا الرواية؟ في قوله كل شيء جر المال، يعني جره المال على أن يكون مال بالرفع، كل شيء جره المال عليك، لأن هذا العقار مال بالنتيجة، فكل شيء يجره المال زكيه، بناء على أن المال، أما لو قلت كل شيء جر عليك المال بالنصب لا، حينئذ بعد يمكن الاستدلال، الاستدلال متوقف على الرفع، كل شيء جره المال يعني كل شيء اكتسب بالمال، كل شيء اكتسب بالمال بهذا المعنى، فالشاهد بناء على ذلك. ولكن يعني الجواب في هذه الحال، أولا هذه الرواية ضعيفة من حيث السند باشتراك شعيب بين الثقة والضعيف، شعيب هنا مشترك بين الثقة ماذا والضعيف، وثانيا لم يعمل أحد بهذا العموم، يعني قطع النظر ضعف السند، ما رأينا أحد عمل بهذا العموم، ما قالوا كل مال جر، كل شيء جره المال عليك، يعني كل مال يكتسب به، ما قالوا هكذا، ما أحد أصلا من ذلك، لم يعمل بهذا العموم أحد، لم يعمل بهذا العموم أحد. إذن من جهة ضعيفة السند ومن جهة ضعيفة الدلالة، أعرضوا عنها كل أعرض، ليس المشهور حتى يقال شيخنا الأعراض المشهور غير حجي كل، وبناء عليه فلا يمكن أن يكون مستند هذه الرواية. والخلاصة أنه لا يوجد مستند لأصل هذا الحكم إلا التسالم، وبما أن التسالم هو دليل لبه لا لسان له، يقتصر فيه على القدر المتيقن، قدر المتيقن كما ذكر الشهيد في البيان ما اشتمل على الحول والنصاب، هذا قدر متيقن ما كان فيه حول النصاب. نصاب، لا نصاب، نصاب احد يعني نماء نماء نصاب احد النقدين، يعني يعني يصير مجموع مجموع الانتاج في السنه 20 دينار مثلا او 40، نعم على مبدا ده، او 200 درهم.
يعني
الناس هنا العقار وليس لا هذا الكلام، لا كلام حاصل، يعني النماء نماؤه يعني اجرته في السنة مثلا كم كم أحسن، نعم كم ينتج مثلا مثال لك بهذا المعنى. فهذا هو الانصاف، اما كان قضى المتنقل منه هذا الشيء. والمخرج هو ربع العشر، مثل ربع العشر النقدين، يعني الزكاة المستحب كم ربع العشر أيضا في هذه السورة. ثم قال الشهيد رحمه الله: ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية للاقتناء. لو كان للتجارة قلنا مع التجارة يستحب فيه مع التجارة مع شرائطه مع الشرائط، أما لا إذا كان للاقتناء. الفرش افر عنده ما شاء الله فرش او اغطية غطاء لحاف كذا والاخر، او اواني او اقمشي ثياب وكذا فيها زكاة. قالوا لا لا زكاة فيها، بالاتفاق لا زكاة فيها، عدم استحباب الزكاة في تلك الامور هو المعروف بينهم، وفي الجواهر بلا خلاف اجده فيه ابدا. بل في التذكرة لا تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا تستحب هذه الأمور بالاتفاق. فعلا ما معنى دليل، والأصل يقتضي أصعد من الزكاة أيضا، وهذا واقع. ثم قال الشهيد رحمه الله: وروى شعيب، روى شعيب ذكرنا الرواية، وروى شعيب عن الصادق عليه السلام: كل شيء جر عليك المال فزكه، وما ورثته واتهبته فاستقبل به. وروى عبد الحميد عنه عليه السلام: إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول زكاهما عند حول الأول. وفيهما دلالة على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها إلا السخان. ففي رواية زرارة عنه عليه السلام: حتى يحول عليه الحول من يوم تنتج. هذه ذكرناها سابقا، ذكرنا هذه الرواية الثلاث عند قول المصنف سابقا: ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة. وقلنا أيضا أن رواية شعيب ورواية عبد الحميد ضعيفة السند هناك. وقلنا أيضا أن رواية عبد الحميد حتى لو قلنا باعتبارها فإنه رد علمه إلى أهله، لأن فيها شيء لم يكن العمل به. من أراد فليراجع، ذكرنا بالتفصيل. ثم قال الشهيد: وروى رفاعة عنه عليه السلام: لا عشر في الخراجية، وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة. أيضا هذه ذكرناها في المكاسب، في مبحث المكاسب عند الكلام عن شراء المقاسمة والخراج والزكاة من الظالم، لسنا بحاجة بعد بالتفصيل. هذا تمام الكلام في هذا الباب. ثم المصنف رحمه الله شرع في باب آخر في الزكاة، وهو درس 64: أصناف المستحقين للزكاة. من هم؟ عندنا أصناف وأوصاف. باب الأول أصناف، يعني من يستحق الزكاة. باب الثاني أوصافهم، ما هي صفاتهم الذين يستحقون الزكاة. إذا عندنا أصناف، يقول أصناف المستحقين للزكاة ثمانية. هذا الشريف طبعا ثمانية. أقول المعروف بين الأعلام أن أصناف المستحقين للزكاة ثمانية، وذلك الآية الشريفة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. العائلة قبله ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني على ما في بالي عندنا رواية عن الإمام الصادق يقول أهل هذه الآية 3/4 الناس أن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، أعطيتهم يرضى لما أعطيت يسخط عليك. أهل هذه الآية 3/4 الناس تقريبا. على كل حال قال أصناف المستحق ثمانية الذين يستحقون الزكاة. وعبر العلامة في المنتهى عن ذلك بالإجماع طارة أنه ثمانية، طبعا سوف ندخل ثمانية بالتفصيل، نذكرها بالتفصيل ونشرح المراد من كل عنوان حتى الفقراء والمساكين ما الفرق بينهما. قال وعبر العلامة في المنتهى عن ذلك بالإجماع طارة ولا خلاف فيه بين المسلمين أخرى أنه ثمانية عندنا الذين يستحقون الزكاة ثمانية أصناف. وفي التذكرة عبر بإجماع العلماء في التذكرة. وفي الجواهر قال بل يمكن تحصيله، يعني تحصيل إجماع لاتفاق ما وصل إلينا من كتب الأصحاب على الثمانية، اتفقوا على الثمانية. قال عدا المصنف في خصوص هذا الكتاب، يا كتاب الشرائع وصاحب الجواهر شرع على الشرائع، عدا المصنف، مصنف يعني المحقق، يقول العلماء ما وصل إلينا من كتب الأعلام على أنه ماذا المستحقون للزكاة ثمانية إلا المصنف في هذا الكتاب يقول صاحب الجواهر. أقول نعم صحيح الأعلام على ذلك إنصافا ثمان أصناف، لكن ذهب المحقق في الشرائع إلى أنها سبعة. ليش؟ بجعل الفقراء والمساكين صنفا واحدا، هو صنف واحد فقراء والمساكين. شوفوا أبين هذا الاختلاف وجدي لا يجدي فيه ثمرة، هذا سفيه أذكر إن شاء الله إيه أذكره بالتفصيل بين الفرق بين المفهومين، وإن كانوا متحدين مصداقا لكن اختلافا من حيث المفهوم. على كل حال قال بجعل الفقراء والمساكين صنفا واحدا ولكن الأنصاف أنها ثمانية كما ذهب إلى ذلك الأعلام المتقدمون منهم المتأخرون إلا من شذ عبد الشاب لا يتبع، بل حتى العامة ذهب أغلبهم إلى أنها ثمانية أيضا حتى عندهم هي ثمانية أصناف كما سيتضح بالتفصيل. ليش قلنا لا إشكال أنها ثمانية؟ إذ لا إشكال في تغاير مفهوم الفقير والمسكين مفهوما، تغايرهما مفهوما، مفهوم الفقير مفهوم المسكين، وإن اتحدا مصداقا. طيب إذن هذا بالنسبة إلى أن الأقسام ثمانية أو سبعة. الآن نشرع في هذه العناوين وقلنا ثمانية. الأول قال الفقراء والمساكين، نذكر معا يعني الأول والثاني، الفقراء والمساكين يقول الشهيد ويشملهما يعني يجمعهما من لا يملك مؤنة سنة له، كلام الشهيد لله. كل من لا يملك ما سوف نبين لا يملك مؤنة السنة فعلا وقوة أو فعلا فقط دون قوة، وكيف يعني يملكها بالقوة أيضا نشرح بالتفصيل، وهل يشترط أن يملك أو يبذل له وأيضا هذا نذكره لما نصل إليه إن شاء الله. قال والفقراء والمساكين ويشملهما من لا يملك مؤنث سنة له ولعياله، وقيل الفقير والمسكين، وقيل من لا يملك نصابا ولا قيمته، هذا هو الفقير. إذا كان لا يملك مقدار النصاب، فكان لو كان يملك مقدار النصاب أو في المقام من القمح أو الشعير أو الحنطة أو أي شيء يملي مقدار النصاب فليس فقيرا. وقيل من لا يملك نصابا ولا قيمته. والمروي أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. والمروي أن المسكين أسوأ حالا. هذا كلام الشيخ في الدروس. أقول يقع الكلام في أمرين. الأمر الأول فيما يتحقق به التغاير بين اللفظين. كيف؟ ما معنى المسكين وما معنى الفقير وكيف يتحقق التغاير؟ هذا المفهوم الثاني. الأمر الثاني في الحد المسوغ لتناول هذين الصنفين للزكاة. ما هو الحد؟ هل ما لا يملك قوت السنة له العيالي أو ما لا يملك النصاب أو ماذا؟ ما هو الحد الذي يستحقان به أن يأخذن الزكاة؟ إذا يقع الكلام في هذين الأمرين. أما الأمر الأول إنصافا قبل أن نذكر الفرق بينهما، هل هناك أولا ثمرة مهمة في الفرق بين الفقير والمسكين أو لا توجد ثمرة؟ هو كلامنا أولا. غدا إن شاء الله نبين نشرع به ونبين وثم نذكر الباقي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.